في المرحلة دي، ودي ما أشار لها السيد رئيس الجلسة هسا، الحزب الجمهوري كان وحده في الميدان. سنة 45 نحن كنا وحدنا اللي بنواجه الإنجليز، وقلنا أنه في فراغين في الحركة الوطنية، في فراغ الفكرة وفي فراغ الحماس في مواجهة الاستعمار. فراغ الفكرة نحن كنا نشعر بأن الإسلام هو الفكرة، لكننا لم نكن نملك التفاصيل لها، وكنا نعتقد أننا نستطيع أن نملك مواجهة الاستعمار. مواجهة الاستعمار استغلينا فيها قضية الخفاض الفرعوني اللي شرع عليه المجلس التشريعي وأخرج سفر بقانونه. هاجمنا السفر ده في منشور فكان سجن. السفر لما انطبق في الحادث بتاع رفاعة المشهور هاجمناه فكان سجن آخر سنة 46. ناس كثيرين يقولوا أنه الحزب الجمهوري بدافع عن الخفاض الفرعوني، لكن دي لغفلة ظهرت في الصحف في أيام أخيرة، مثلا من الترابي ظهرت، ومن الدكتور محمد سعيد المهدي ظهرت، لكن الحزب الجمهوري في المرحلة دي كان أشبه بالمهرج السياسي العايز نقط حساسة ليسير الشعب لقضيته، وكانت الخفاض الفرعوني من أشد النقط حساسية وأسيرت على المستوى ده. ما الحزب الجمهوري ما بدافع عن الخفاض الفرعوني، لكن بدافع عن عادة أريد الشعب، أراد الإنجليز أن يستذلوا الشعب بها. وكلامنا كان أنه كل شعب عنده عادات حسنة وعادات سيئة، العادات الحسنة بتنمى وتزيد بالتعليم، والعادات السيئة بتحارب بالتعليم والتوعية، مش بالقوانين مش بالبوليس. ما كانت الإثارة دي في مستوى أزعج الإنجليز تماما، ومشينا فيه في السجن مرتين سنة 48 لما شعروا المصريين أنه الزعماء السودانيين هناك ما بيخدموا غرض لهم، قالوا لهم أرجعوا للسودان لتعملوا حاجة تزعج الإنجليز شوية ليعرف الرأي العام العالمي أنكم أنتم عايزين الاستقلال مش نحن اللي عايزينه لكم. حتى يونس أزهري ونصيحي الفضلي ينسجنوا هنا في البلد، يتعمدوا أن ينسجنوا. المسائل دي لابد أن تقال، لأنه في الوقت الحاضر في تضليل قائم على شيء كثير من رفع العلم ومن التضحية ومن الكلام. لو كانوا الناس دي ماشيين على هينتهم في جهلهم القديم نحن ما مبالين، لكن عايزين هسا أن يدخلوا في الدور الإسلامي ليحموا أنفسهم بقداسة إسلامية وتشريع إسلامي وحماية للقضاء الشرعي. المسألة دي أنا أفتكر أنها حساسة وخطيرة، ما أعرف لأي مدى يمكن للحزب الجمهوري أن يمثل دور الوقوف وحده في الميدان، لكن أنا أكد لكم وأنا أحب أن أبين لكم المسألة دي هسا أنه في اللحظة الحاضرة الحزب الجمهوري وحده في الميدان، وفي ناس كثيرين عايزين ننهجم القضاة لكن عايزين يتفرجوا مش عايزين يجوا هم ليواجهوا القضاة معانا. في ناس كثيرين من صحفيين ومن سياسيين ومن هيئات مهنية مختلفة بيعتقدوا أنه في خطورة حقيقية في مهاجمة القضاء. نحن نعرف أنه مسألة القانون قد تحمي السلطات قد تحمي القضاء، لكن أنت في موقف الثورة إن كنت بتخضع للقانون الفاشل الظالم أنت ما بتغير. الثورة انتقاض على كل ظلم مهما كان الظلم مسلح ومحمي. الموقف ده سابقي في الحزب الجمهوري، وأنا أعتقد أنه الأمر ده لابد أنه الشعب يلتقط أنفاسه ويعرف حقيقة موقفه ليعود للميدان مرة جديدة ليملأ الفراغ زي ما ملي في المرة الفاتت بعد أن وقفنا قليل. وما أعتقد أنه نحن مواجهين بالتضحية اللي كنا مواجهين بها إن شاء الله، لأنه موضوعنا في الوقت الحاضر موضوع قايم معتمد اعتماد تام على الله. كنا في الوقت الماضي نحن سياسيين ونحن شجعان، لا يمكن أن نكون ونحن إسلاميين بنطبق الإسلام وبنرى رحمة الله وبنرى وجه الحق فيها أن نكون خوارين زي ما كان لما سيدنا أبو بكر عير سيدنا عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لما كان في الإسلام شوية وهن في مسألة حرب الردة وهو معروف بالشدة في الجاهلية، قال ليه هو أبو بكر أشجاع في الجاهلية خوار في الإسلام؟ فنحن في مواجهة الإنجليز كنا شجعان، ما يمكن أن ينتظر مننا ونحن على السياسة في الوقت ذاك، لا يمكن أن ينتظر مننا أن نكون خوارين ونحن على الإسلام في مواجهة أمثال الناس اللي استغلوا الحركة الوطنية والحركة الإسلامية طول المدى. الحاجة اللي نحن عايزين ننبه لها في الوقت الحاضر هي أن هذا الجهل أن نحن ألفناه ما منتظرين غيره في المدى ده كله في التاريخ ده، بل الحقيقة أننا كنا بنكلمكم من المنبر ده أنه نحن حركتنا الوطنية كانت جاهلة، وأننا بنتعلم في داخل الحكم الوطني، وأن الأمر ده ما مستبعد وما مستغرب، ما مستغرب أننا نتعلم داخل الحكم الوطني ما دمنا لم نجد فرصة لنتعلم في الحركة الوطنية. وكنا بنتسامح في النظرة دي، لكن الجهل اللي نحن شايفينه في الوقت الحاضر أصبح يستعجل ليحمي نفسه، ليحمي نفسه بقداسة الدين. هنا عندنا نحن تجي خطورة خطاب السيد إسماعيل الأزهري. خطاب السيد إسماعيل الأزهري كل حاجة فيه تحتاج لنقد، ونحن في تعليق بسيط في الصحف قلنا أنه مليء بالأخطاء، وعندنا رجع عليه في الحقيقة لننقد في كل خطوة منه، لكن بنسوق لكم أمثلة فقط لتدل على الجهل المتربع في القمة وأين هو يريد أن يسير بالناس. يا حضرات الإخوان، إذا أراد الله شيئا هيأ له الأسباب. نحمد الله سبحانه وتعالى أن أوجدنا في هذا البلد السودان وفي هذه الأوقات بالذات، لأني أرى وأحس وأشعر بأن أهل السودان أخذت قلوبهم والحمد لله تتجه نحو الإسلام، وهذه علامة طيبة جدا، ولا بد أننا سنكون موشكين، أننا موشكون على إدراك غايتنا إن شاء الله من تطبيق الدستور الإسلامي ليحكم هذه البلاد. أنا أحب أن ألفت نظركم إلى نقطتين. واحد، أن الشعب السوداني أخذ يقبل على الإسلام. إيه هي العلامة على الموضوع ده؟ إيه الجدة في أمر الإسلام في أمر الشعب؟ الشعب الإسلامي من أول أمره عايز الإسلام، لكن دي عايز يقول لنا أنه في حاجة جات جديدة. أنا كنت بحكم البلد ده 12 سنة ما عملت الإسلام، لأن الشعب الإسلامي الشعب السوداني ما كان مستعد، لكن هستعد. هيا عايز احتاط للنقطة دي. بعدين قال إذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب. الأسباب شنو اللي تهيأت؟ يجي يكلمكم فيما بعد أن الحادث بتاع القضارف بتاع الشذوذ أو حوادث الانحراف والانحلال القائمة في البلد. النقطة دي خطيرة جدا، لأنها بتوري أن السيد رئيس مجلس السيادة ما بيعرف في الدين إلا الحدود، يعني كأنه أمر البلد لأن يكون فيه اقتصاد ويكون فيه تنظيم وأن يكون فيه تعليم وأن تكون فيه أخلاق من الإسلام، وأن الإسلام الناس محتاجين له لناحيته الإيجابية دي غايبة عنه. ولذلك الخطورة هنا في أن الناس ديل، الناس اللي بدعوا للدستور الإسلامي بدعوا للإسلام اليوم عايزين يتجهوا لأن يشروا الإسلام كأنه حدود سيف جلاد وصوت. ودي النقطة الأساسية اللي بيقول إذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب، معناه أنه أصبحنا محتاجين للإسلام لأنه في انحلال، معناها عايزين العقوبات. ودي جابة لكم في الكلام كله اللي بيجي بعد ده. قال برضو من النقطة اللي فيها جهل كبير بوضعه ووضع البلد، القضاء كما تعلمون يأتي تحت رأس الدولة لا تحت الحكومة، وده بطبيعة الحال في الدستور معناه أنه رأس الدولة يكون راعي، ما يكون له سلطة على القضاء. أهو من الفهم ده النقطة اللي بتدل على أنه في القمة نحن ما عندنا رجل بيفهم الموضوع ده، ما عندنا رجل بيفهم التزامه ولا الدستور ولا حرية القضاء ولا بيكون عنده الاحترام الكافي لها. يا حضرات السادة، إني أرجو من إخواني رجال القضاء الشرعي أن يحملوا مهمتهم هذه، وهي مهمة شاقة قاسية طالما وضع التنفيذ في أيدٍ غير أيديهم، ما عليهم إلا أن يحكموا كلام الله، وما أرى رجال التنفيذ من وزراء ومديرين ووكلاء إلا أن ينفذوا كلام إن شاء الله. وده بطبيعة الحال خلط بين الهيئة التشريعية والهيئة القضائية، ما في كلام الله بنفذ قاضي قبل ما ينفذ المشرع، واللوم كله والهجوم جاي من عدم المقدرة على التمييز بين الهيئتين. ولذلك جلي اعتذار بأنه السيد ما بيقصد الكلام ده بالضبط، لأنه المسألة ما خطأ القضاء، لكنه هو قاله بالصورة دي. الإخوان إخواننا في القضاء الشرعي، أصحابنا أصحاب القضاء الشرعي، قال أن يحملوا مهمتهم هذه وهي مهمة شاقة قاسية طالما وضع التنفيذ في أيد غير أيديهم. ده من 200 من وقت الاستعمار، لغاية أيام بابكر عوض الله قبل ما يلغى منصب رئيس القضاء. أتدرون لماذا الاستعمار وضع القضاء الشرعي موضع من لا يستطيع أن ينفذ أحكامه حتى في الأخوان الشخصية؟ لأن المفتش كان بيتدخل مع القاضي الشرعي. المفتش كان عنده حكم وإشراف على القاضي الشرعي حتى في الأحوال الشخصية، وإذا رأى أنه في حكم ما هو مناسب في الشريعة في اختصاص القاضي يراجعوا وما ينفذوا له. القضاة الشرعيين راضين بالأمر ده كل الأمر كل الوقت. جاء إسماعيل الأزهري بجرد قلم يرفعوا ليكونوا حاجة غير ما كانوا عليه طول التاريخ، ويعتقد أنه بجرد القلم دي يمكن للشعب السوداني أن يصبح مسلم. هذه صورة من الجهالة اللي بيتربع في القمة. يمشي في يجي مثلا ليوريكم أنه تفكيره رجال القضاء المدني قال يقفون. يا حضرة السادة، نسأل الله سبحانه وتعالى الذي وضع في أزهارنا ووجهنا هذه الوجهة الحبيبة الاتجاه نحو الإسلام وعلى رأس أعمالها الدستور الإسلامي صياغة وتقريرا يصاغ ويقرر ثم يطبق، وإلا بعض الأعمال التي تجري في هذه البلاد والتي تصل أخبارها إلينا إنها أعمال مسيئة، إنها أعمال محزنة، إنها أعمال تجعل رجال القضاء المدني يقفون حيارة أزاءها لا يستطيعون إصدار الأحكام. هذا برضو الخلط بين المشرع والقاضي. أنت 12 سنة حاكم في البلد، والتشريع بتاع العمل السياسي بتاع الهيئة التنفيذية البرلمان اللي بيشرف عليه السياسيين ماذا فعلت؟ قال تجعل رجال القضاء المدني يقفون حيارة إزاها لا يستطيعون إصدار الأحكام، لأن قوانين السودان قوانين قضاة السودان خالية من النصوص التي تحكم بها. وده من المسائل اللي بتدل لكم على أنه هو فكر في الحدود فقط. مسائل كثيرة فيما بعد بنراها أنه بتخليه يفكر في الحدود، مش هو واحد، كل الدعاة للدستور الإسلامي يفكروا في الحدود. لهذا وانتهى الموقف عند هذا الحد دون تقديم هذا الرجل الذي افترى على الإسلام وعلى المسلمين إلى الذين يمكن أن يقتصوا منه وأن يوقفوه عند حده، يقصد القضاة الشرعيين. القضاة الشرعيين في الحالة دي فإذا كانت كلمة القرآن كلمة الحكم بالقرآن لا يمكن أن يكون قاضي من القضاة أنه ليست لديه القوانين التي يستطيع أن يحكمها وأن يقنن بها وأن يحكم بها عقوبة من التهم من الجرائم، لا يستطيع أن يقول ذلك، لأن في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما اتسع لكل ما يمكن أن يحتاج إليه القاضي في عمله. الخطاب ده أثار ضجة كبيرة، عارضته جهات كثيرة زي ما أنتم عارفين. نحن عندنا موقف المعارضين في دلالة كبيرة عليه، لكن الحاجة اللي برضو تمشي مع السيد إسماعيل الأزهري أنه قال عندما قامت الضجة كلها بالصورة دي قال إن حديثه يجب أن لا يفهم بمعزل عن خطبة إمام المصلين، ويتساءل عن النقاط التي فسرت على غير ما قصد، ويقول إن إشارته لأنه هو قال خطابه بعد ما خطب إمام المصلين كأنه في حماس من الخطيب دفعه هو للحماس فقالوا. نحن إذا كنا عايزين نفهم خطابه ده كل ما حصل للقضاء من إهانة ومن إساءة يجب أن نفهمه أنه تجاوب مع رجل متحمس ما مسؤول قام رئيس الدولة ليتكلم بالصورة. يمكن أن لما نجي نفهم كلامه ده لازم نقارنه ليه هو قال كده. قال لأنه في رجل متحمس وقال له أنت أمل الإسلام وانت القبلة اللي بتنصر المسألة دي، فقام يتكلم كلامه اللي قاله. وانا اعتقد انه اعتذاره يضاف الى جوابه يوري قمة الجهل اللي بنتكلم عنه بالصورة دي. يجي مثلا زي السيد خضر حمد في اعتذاره عنه، طبعا خضر حمد معروف لغاية ما في الاتجاه اللي بيقول انه ترفع ضده قضية من جهة القضاء. خضر حمد قال حديث أسري لا يستحق كل هذه الضجة، لأن سيادته قد اعتذر للقضاة الشرعيين والمدنيين بأن ليس في أيديهم التشريع الذي يستطيعون أن يحاكموا به كل القضايا، بل الحقيقة أنه ما اعتذر لهم هاجموا، لكن ده نوع من التستر والتضليل، لأن المؤامرة كلها ماشية لأن التيم ده كله يمشي في الناحية اللي هو عايز يصليها. قال كان لابد من منح القضاء الشرعي استغلاله ويفتح له المجال الذي يستحقه حتى يتمكن من إصدار أحكامه وينفذها، وذلك بغرض تلافي قصور القانون المدني. وإذا ما تم إقرار الدستور الإسلامي فإنه يكون باستطاعة القضاء الشرعي أن يحاكم كل الجرائم، لأن القضاء الشرعي واسع وكامل. هيجي مثلا السيد الترابي من المؤيدين للموضوع، عندما تتم قال سيادة الشريعة الإسلامية ستزول الفوارق بين القضاء الشرعي والقضاء المدني. نحن في النقطة دي بنرجع لها فيما بعد، لكن سيادة الشريعة الإسلامية هي من الدلائل اللي راح نمشي فيها في أن الدستور الإسلامي المقصود راح يكون نكبة على البلد، لأنه ما هو إسلامي. و النقطة دي في الحقيقة بتسوقنا إلى موقف للسيد الترابي. والسيد الترابي افتكر الدكتور في القوانين الدستورية. نحن عندنا كتاب في نقد أفكاره عن الدستور، وعندنا في الدستور الإسلامي نعم ولا، القول ده منسوب للسيد الترابي. لقد سقط الدستور الإسلامي الكامل في اللجنة القومية لدستور السودان الدائم، اللجنة القومية المنبثقة من الجمعية التأسيسية الماضية كانت حاولت أن تقدم الدستور الإسلامي الكامل، سقط. مع أن الدستور الإسلامي الكامل سقط، لكن هسه يقولنا الدستور الإسلامي بتاع توصيات سنة 67 متعلقين بها كلهم على أنها دستور إسلامي. الدستور الإسلامي سقط، دي حاجة معروفة ونحن نقلنا لكم منها، لكن كلهم نتكلموا عن الدستور الإسلامي بتاع سنة 67 عشان يكون في تعمية وتضليل للناس. الدستور الإسلامي بتاع سنة 67 هو اتجاه ما هو الدستور الإسلامي، لكن في محاولة ترقيع فيه. النقط دي نحن بنسوق لكم من محاضر جلسات اللجنة القومية الوضع التوصيات سنة 67 وأوشكة تمر. قال لقد سقط الدستور الإسلامي الكامل في اللجنة القومية للدستور الدائم للسودان، وعن بعض ملابسات سقوطه يحدثنا محضر مداولات هذه اللجنة في مجلده الثاني على النحو التالي. حصلت المناقشة في السقوط بالصورة دي. السيد موسى المبارك قال جاء في مذكرة اللجنة الفنية نبذة حول الدستور الإسلامي في صفحة 7 أن يكون رأس الدولة مسلما. أود أن أسأل، هل لغير المسلمين الحق في الاشتراك لانتخاب هذا الرئيس؟ ده سؤال من موسى المبارك. السيد حسن الترابي وكان في اللجنة القومية وكان هو البارز في الدعوة للدستور الإسلامي، السيد حسن الترابي قال ليس هناك ما يمنع غير المسلمين. أنا عايز أفهم السؤال أول، أود أن أسأل، هل لغير المسلم الحق في الاشتراك لانتخاب هذا الرئيس؟ قال له ليس هناك ما يمنع غير المسلمين من انتخاب الرئيس المسلم، الدولة تعتبر المسلمين وغير المسلمين مواطنين. أما فيما يتعلق بالمسائل الاجتهادية فإذا لم يكن هناك نص يترك الأمر للمواطنين عموما، لأن الأمر يكون عندئذ متوقفا على المصلحة ويترك للمواطنين عموما أن يقدروا هذه المصلحة، وليس هناك ما يمنع غير المسلمين أن يشتركوا في انتخاب المسلم أو أن يشتركوا في البرلمان لوضع القوانين الاجتهادية التي لا تقيدها نصوص من الشريعة. أقام السيد فيليب عباس غبوش قال أود أن أسأل يا سيد الرئيس، فهل من الممكن للرجل غير المسلم أن يكون في نفس المستوى فيختار ليكون رئيسا للدولة؟ الدكتور حسن الترابي الجواب واضح يا سيد الرئيس، فهناك شروط أهلية أخرى كالعمر والعدالة مثلا، وأن يكون غير مرتكب جريمة، والجنسية وما إلى مثل هذه الشروط القانونية. لاحظوا، هو سأل هل من الممكن للرجل غير المسلم أن يكون في نفس المستوى فيختار ليكون رئيسا للدولة؟ الجواب جاء قال الجواب واضح يا سيد الرئيس، فهناك شروط أهلية أخرى كالعمر والعدالة مثلا، وأن يكون غير مرتكب جريمة، والجنسية وما إلى مثل هذه الشروط القانونية. بعدين السيد الرئيس شعر بأنه دي ما مواجهة للسؤال، ده تهرب منه. قال السيد فيليب عباس غبوش يكرر السؤال مرة أخرى. قام السيد فيليب عباس قال سؤالي يا سيد الرئيس هو في نفس السؤال الذي سأله زميلي قبل حين، فقط هذا الكلام بالعكس، فهل من الممكن أن يختار في الدولة في إطار الدولة بالذات رجل غير مسلم ليكون رئيسا للدولة؟ السيد الترابي لما انحصر بالصورة دي قال لا يا سيد الرئيس. الشاهد في المسألة أنه في تدليس وتهرب، في محاولة لكلفة المسألة لتجي أوضاع ما هي إسلامية وما فيها الوضوح وما فيها الشجاعة وما فيها الفهم الحقيقي للإسلام. الصورة دي مشت لقدام، سقط الدستور الإسلامي، سقط لأنه ما هو إسلامي. وأنا من عندي من أكبر الدلائل على عناية الله بالشعب ده أنه سقط، وأنا واثق من أنه كل محاولة لتضليل هذا الشعب تسقط، وخصوصا إذا كانت بتتلفس تتلفح الإسلام وتلبس الإسلام. هسا عن إحنا المسألة إن إحنا مواجهينها هي التضليل باسم الدستور الإسلامي، وأنا بفتكر أنه نحن أمكننا أن نحتمل الجهل في إدارة شؤوننا زمن طويل، لكن الجهل ده إذا كان حاول بسرعة أن يدخل في قداسة الدين بيكون الأمر خطير ولا بد أن يكون سريع.